بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في ركاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان العدد، والعدد جمع عدة بكسر العين، وهي التربص المحدد شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة، فيقال إذن العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح أو نحوه. فسبب العدة هو الفراق، سواء كان الفراق من نكاح بالطلاق، أو كان بالخلع أو بالفسخ، أو كان بالوفاة، فهذا هو سبب العدة. وهنا يقول: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا أو زوجها، زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها. فالعدة واجبة، و هذا ما ورد في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. فهذا كله في كتاب الله عز وجل. فيقول: كل امرأة، وهذا عموم في جميع النساء، سواء كانت هذه المرأة حرة أو أمة أو مبعضة، فكل امرأة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها. كل امرأة فارقت زوجا، فارقته بطلاق أو خلع أو فسخ أو بوفاة، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. أما لو لم يخلو بها فإنها ليست مظنة للوط، وهذا يأتي الكلام فيه: خلا بها مطاوعة، وهذا استثناء للمكرهة كما سيأتي، مع علمه بها. فلو أن امرأة أو أن رجلا خلى بامرأة وهو أعمى لا يدري أنها في نفس المكان فهذه لا عدة عليها، أو رجل مبصر لكن لا يعلم بها فهذه غير لا عدة عليها، مع علمه بها وقدرته على وطئها. وقدرته على وطئها هذه العبارة لم تذكر في بعض كتب المذهب مثل الإقلاع والمنتهى، لأنهم جعلوا الخلوة مظنة لذلك ونزلوا المظنة منزلة الحقيقة، فلم يراعوا مثل هذه العبارة. ولو مع ما يمنعه منها منهما، يعني ولو مع ما يمنع الوطء منهما سواء من الرجل أو من المرأة، كالجب في الرجل، وهذا يأتي أو سبق معنا في عيوب النكاح، كالجب أو الرتق في المرأة، ولو مع ما يمنعه منهما، ولو مع ما يمنع الوطء من الزوج والزوجة أو من أحدهما، كما قلنا كالجب في الرجل أو الرتق في المرأة، حسا كما قلنا في الجب، أو شرعا، قد يكون هناك مانع شرعي كالحيض في المرأة أو الصوم أو الإحرام أو الاعتكاف، هذه موانع شرعية لا يجوز معها الوطء، أو وطئها أو جامعها أو مات عنها أو مات عنها مطلقا، وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. فهنا قيد النكاح الفاسد بما فيه خلاف كالنكاح بلا ولي، هذا فيه خلاف، وهو على الصحيح أنه نكاح فاسد، لكن تترتب عليه العدة كما ذكر هنا، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كالنكاح بلا ولي. يقول: وإن كان باطلا، وإن كان النكاح باطلا وفاقا، كرجل تزوج امرأة خامسة فهذا باطل باتفاق العلماء، أو تزوج معتدة فهذا النكاح باطل إجماعا. فهو إذن ذكر لك هنا نوعين من النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فذكر أن الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما لا خلاف فيه. يقول: لم تعتد للوفاة، يعني لا تعتد للوفاة إلا بالوطء في مثل هذا الحالة. نعم.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما وهو مما لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
ومن فارقها حيا، رجل تزوج امرأة ثم فارقها في الحياة قبل أن يطأها وقبل أن يخلو بها، فلا عدة عليها. وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا فارقها حيا قبل وطء وخلوة، يقول أو بعد الخلوة أو بعدهما، بعد الوطء والخلوة أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله. وهذا تقدم بالأمس معنا، وهو من يولد لمثله وهو ابن 10 سنوات، قلنا هذا يولد لمثله، فما كان دون 10 فهذا لا يولد لمثله فلا عدة. أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. فلا عدة يعني المقصود أنها لم تحمل من هذا الزوج، ولكن هذا يأتي معنا أن عدة الوفاة هذا أمر واجب وهو عام، لم يفصل هذا التفصيل والله أعلم.
أو تحملت،
ولهذا يقال أما المتوفى عنها زوجها فتعتد مطلقا، تعتد مطلقا يعني دون هذا التفصيل الذي ذكرناه هنا. نعم.
أو تحملت،
أو تحملت ماء الزوج، هذا كذا فيه.
قال رحمه الله: فصل. والمعتدات 6: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح.
هذا أنواع المعتدات من النساء، وهن 6 أو 6 أصناف. الصنف الأول المعتدة الحامل، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو من فراق في الحياة، من طلاق أو فسخ أو خلع، أو كانت بسبب الوفاة. الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الحكم في المرأة الحامل، إذا طلقها زوجها وهي حامل فعدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، وإذا توفي زوجها وهي حامل فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. وهذا يجب أن يعلم، وهو تخصيص لما تقدم من أنها تعتد ب4 أشهر و10، هذا إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حاملا فبوضع الحمل. وبعض العلماء قال تعتد بأبعد الأجلين، لكن هذا هو الصحيح، الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. ولما قال كل الحمل أشار هنا سواء كان الحمل واحدا أو أكثر، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فهذا لابد من طلاق أو من وفاة، فهذا حتى تضع كل الحمل. فلو فرض أن امرأة وضعت حملت بتوأم ثم وضعت واحدا فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني، بوضع كل الحمل. ولو فرض أن امرأة خرج بعض الجنين سواء كان بعملية أو بغيرها وبقي شيئا فإنها لا تنقضي العدة إلا بجميعه، وسواء كان هذه العدة كما قلنا سواء كانت من طلاق أو كانت من وفاة، وسواء كانت هذه المرأة حرة أو أمة، فلا بد من هذه الأمور جميعا. إذن الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، يعني هذا الحمل أي حمل، امرأة كانت حاملا ولكنها أسقطت وليس لها إلا شهر، فهل تنقضي عدتها بوضع هذا؟ لا تنقضي. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق الإنسان أو خلق إنسان، هذا الحمل الذي تنقضي به العدة. وقالوا هذه المدة هي 81 يوما، هذا الذي يتبين فيه الخلقة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، وأقل ما يتبين فيه خلق إنسان هو 81 يوما، هذا أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما. فهنا يقول بما تصير به أمة أم ولد، وهذا التخلق قال العلماء منه ما يكون ظاهرا بأن يظهر مثلا وجه أو يدان أو ما أشبه ذلك، أو يكون خفيا ربما لا يعلمه إلا النساء أو الأطباء أو ما أشبه ذلك، فيرجع إليهم في هذا الأمر. إذن بما تصير به أمة أم ولد، فالأمة إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان تكون أم ولد، فلا يجوز بيعها كما تقدم معنا بالأمس، فلا يجوز بيعها. فيقول هكذا، وهذا في سائر النساء لكن هنا ذكره في أم الولد لأن هذا هو المعروف. فإن لم يلحقه لصغره، يعني فإن لم يلحق الولد الأب لصغر الأب، يعني مثلا هذا ولد خلقا كاملا وهذا الولد أقل من 10 سنوات كابن 9 الزوج، أو ابن ثمان، هذا هو الذي فإن لم يلحقه، أي فإن لم يلحقه هذا الحمل لصغره، أي لصغر الزوج، أو لكونه ممسوحا. وهذه العبارة يعنون بها أي أنه مقطوع الذكر والأنثيين، هذا هو الممسوح الذي ذكره المؤلف هنا. نعم. أو ولدت لدون ستة أشهر، ولدت لدون ستة أشهر من هذا الزوج، هذا المقصود، حتى لا يتلافى مع ما تقدم من أن يتبين فيه خلق إنسان. ولدت يعني لأقل من ستة أشهر، رجل تزوج امرأة وبعد أربعة أشهر ولدت هذه المرأة، فهذا الولد ليس منسوبا إليه، لأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فإذا هذا الحمل ليس صحيحا على ما ذكر منذ نكحها ونحوه وعاش، يعني ولدت ولدا لستة أشهر منذ نكحها وعاش هذا الولد أو أكثر من ستة أشهر، فهذا دليل على أنه ليس منه، لم تنقض به أي العدة، لم تنقض العدة بهذا الحمل. نعم.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر
لما تقدم. وقلنا هذه المسألة فيها كلام، وهي مبنية على الوجود، يعني أنهم قالوا أكثر ما وجدوا أربع سنين، وبعض العلماء ذكر أكثر من ذلك، ربما يصل إلى عشر سنين، وهذا ربما يكون الأمر يعني في القديم ربما يكون هذا الأمر فيه شك، والآن مع وسائل الفحص ربما يتبين هذا، ومع معرفة هذا الولد هل لهذا الزوج أو ليس له، كل هذا ينكشف الآن بالطب فيرجع إليه في مثل هذا. نعم.
وغالبها تسعة أشهر
وأقلها ستة أشهر كما ذكرنا، وغالبها تسعة أشهر غالب الحمل، وهذا الأكثر أنه تسعة أشهر. نعم.
ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح،
هذا فيه كلام في إلقاء النطفة قبل أربعة أشهر، وهو إسقاط الحمل يعني، لكن هنا الحمل قبل الأربعين هو نطفة، يعني حتى لم يكن دما ولم يكن علقة، نطفة، فقبل الأربعين يجوز، يقول بدواء مباح، أن تتناول المرأة دواء مباح، وهذا جائز عند العلماء، عند علماء الحنابلة، ومن العلماء من منع هذا لأنه قالوا أن هذا ولد انعقد سبب وجوده فلا يعدم، لكن الآخرين يقول هذا ليس نفسا إنما هو نطفة، وقاسوه على العزل، قالوا مثل العزل يجوز له أن يعزل، وفرق بعضهم بين العزل وبين إلقاء النطفة، العزل لم ينعقد سببه أصلا وهذا انعقد سببه فلا يجوز، فالمسألة ليست محل اتفاق، وبعد الأربعين يكون مضغة قالوا يلقى أيضا، لكن هذه ينبغي هذا يعني أن لا يلجأ إلى هذا إلا إذا كان هناك ضرورة. لو كان هناك ضرورة، امرأة مثلا لو لم يسقط هذا عنها لماتت، وهذا نطفة، ربما يكون لهذا القول مجال في هذه الحالة ما دام هو قبل أن ينفخ فيه الروح وقبل أن يتبين فيه خلق إنسان، فربما يقال إنه إذا لم يكن إلا إما حياة الأم أو هذه النطفة فما هو موجود وحي أولى من هذه النطفة، مع أنه ليس هناك يعني أمور قطعية أنه إذا أسقطت هذه النطفة أو أسقطت هذه العلقة أن الأم تحيا مثلا، أو أنها لا تحيا إذا بقيت. فالأمور ترجع في هذا إلى غالب الظن. إذا كان مثلا نجاة الأم بنسبة عالية أي غالبة على الظن، وإسقاط هذه النطفة يعني مما هو معلوم أنه يحقق هذا الأمر، ففي هذه الحالة للقول بجوازه يعني مجال. أما إذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز على ما اختاره كثير من العلماء. فهذا التفصيل في مثل هذه المسألة بين وواضح، والله أعلم. نعم.
الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها.
يعني هذا الحكم عام في المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، لأن هذه آية الوفاة هي آية عامة في الجميع، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فعليها أن تعتد 4 أشهر و10، ويأتي معنا فيما يتعلق بالحداد وما يجب أن تجتنبه المرأة من الزينة ونحوها. إذن هذا الحكم عام. لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات بعد العقد بساعة لم يخلو بها ولم يرها أصلا، مات قبل أن يرها لكنه عقد عليها فهي زوجته، فهنا تعتد للوفاة. أو بعد الدخول فهذا واضح في أن العدة بعد الدخول لبراءة الرحم، نعم، ولحق الزوج. يعني لو لا يقول إنسان إن هذه المرأة تذهب إلى الطبيب وتكشف، إذا لم يكن حمل فإنها تتزوج ولا تعتد، لا، هذا حق. ليست هذه الأمور، براءة الرحم ليست هي العلة المحضة، ليست هي العلة المحضة، إنما هي جزء من العلة. فالعلة كما يقول العلماء فيها جانب تعبدي، أن الله عز وجل أمرنا بها، علمنا براءة الرحم أو لم نعلمها، فبهذا يتضح الأمر. نعم. وللأمة نصفها، نصف هذه العدة، يعني أنها إذا كانت 4 أشهر و10 فنصفها للأمة، والأمة على النصف، كما في الحج وفي غيره. نعم.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات.
نعم. فإن مات زوج رجعية، يعني الرجعية هي التي طلقت تطليقة واحدة أو طلقتين، فهذه رجعية يجوز لزوجها أن يراجعها في فترة العدة. فلو فرض أن امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا طلقة واحدة، فاعتدت حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت أو في حيضها أو في طهرها الثاني مات زوجها، فإنها تبتدئ العدة 4 أشهر من موت زوجها، يعني ما سبق لا تعتبر به. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، ولهذا الأصل في الرجعية أنها لا تخرج من بيت زوجها، لا تخرج من بيت زوجها، بل تبقى في بيته وتتزين له، لأنه ربما يراها بصورة فيراجعها، لأنه لو وطئها حصلت الرجعة. فإذن فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة، فتبتدئ 4 أشهر و10 ولا تحتسب بما مضى. نعم.
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل.
نعم، لأن هذه التي طلقت طلاقا بائنا هذه ليست زوجة، لما طلقها الثالثة خرجت من ذمته فهي ليست زوجة. نعم.
وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير.
يعني هذا اجتهاد، لأنه متهم من أبانها في مرض موته، وهذا فيه كلام في إرثها وفي غير ذلك، لاحتمال أنه طلقها حرمانا لها من الميراث أو ما أشبه ذلك، فيقول تعتد من أبانها في مرض موته الأطول بالأطول من عدة وفاة وطلاق، كان الأطول لها هذا من العدة بالوفاة أو بالطلاق، وهذا كأنه يعني معاملة بخلاف المقصود، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما يتعلق بأحكام العدة، هل هي من معقول المعنى أم أنه من التعبدي المحض؟
نحن ذكرنا أن العدة فيها جانبان، جانب تعبدي وجانب معقول المعنى. أما الجانب المعقول المعنى وهو براءة الرحم، أن المقصود التأكد من براءة الرحم، والجانب التعبدي هو الامتثال للأمر، وهو الذي لا تعلم عدته، لا تعلم حكمته، فالمرأة تعتد بهذه لأن الله أمرها بأن تعتد بهذه المدة، لكن عند الاشتباه قد يلجأ إلى ما ذكرناه من الطب، والله أعلم. نعم.
الوجهة النظر الطبية هذه الأيام تقول بأن الطفل إذا بلغ 40 يوما يتشكل في هيئته وصورته.
أنا لا أظن هذا، لأن الله عز وجل قال في المضغة مخلقة وغير مخلقة، مع أنه لم يذكر ذلك في النطفة ولا في العلقة. ها؟ النطفة المضغة هي التي تكون مخلقة وغير مخلقة، والله أعلم. نعم.
بعضهم يقول أن النهي في مرتبة دون التحريم، ما توجيهكم في ذلك؟
نهي إيش؟
النهي.
نعم.
النهي الشريعة في مرتبة دون التحريم
في هذا
عموما، في النهي عموما، يقول النهي لا يقتضي التحريم ولهذا هو في مرتبة دون التحريم.
الأصل في النهي أنه للتحريم، إذا ورد نهي في الشريعة الأصل أنه للتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فاجتنبوه، هذا أمر، والأمر للوجوب، فدل على أن الترك واجب وأن الفعل محرم، هذا جانب، هذا أصول،
أصولنا أصول وفقه.
والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النهي يقتضي الفساد، واستدل به جملة من العلماء في قوله إذا أمرتكم من أتى أمرا أو قال من أحدث أمرا، من أحدث يعني ما ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول فهو فاسد، والفاسد لا يكون إلا أنه محرم، والله أعلم. نعم.
وهل يقال أن النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؟
الاحتمال شيء والأصل شيء آخر، الاحتمال قد يكون نادرا وقد يكون يسيرا، مثل ما نقول الأمر يحتمل الندب ويحتمل الإباحة، ولكن الأصل هو الوجوب في الأمر، والأصل في النهي التحريم هذا، والصحابة كانوا يستدلون على تحريم الربا بالنهي عنه، لما نهى الله عز وجل عن الربا كان يستدلون بالنصوص على التحريم، ويستدلون بالنصوص على كل ما ورد فيه نهي على تحريمه، هذا هو الأصل.
تقدير تبين خلق الإنسان بواحد وثمانين يوما كيف عرفه العلماء، من أي وجه
عرفوه؟ من المضغة،
هناك طب أو شيء؟
المضغة مخلقة وغير مخلقة،
لفظ الآية،
لفظ الحديث يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، وفي الآية مخلقة وغير مخلقة، فقد يكون التخلق في أول ما يكون مضغة، يعني هذا أقل مدة يحصل فيها، وقد لا يحصل التخلق، ولهذا قالوا إذا أسقطت في 81 يرى للنساء، والآن الطب يعني واضح في هذا الأمر، أهل الخبرة يعرفون هذا مخلق أو غير مخلق. نعم.
هل يقال أن الأمور التفصيلية في الشريعة غير قابلة للتغير، بينما الأمور الإجمالية يدخلها ذلك؟
كيف؟
مثل أمور العدة و...
نعم.
أمور الطلاق، هذه أمور تفصيلية وردت على وجه التفصيل فلا يدخلها التغيير.
أما نحن عندنا قاعدة في الشريعة أن الشريعة مصلحة كلها وخير كلها ورحمة كلها، هذه قاعدة كلية، الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة كلية في الشريعة لا يعزب عنها شيء، فإذا جاء الشرع بالنصوص في أمر من الأمور فدليل ذلك أن المصلحة في هذا الأمر الذي جاءت به الشريعة، وأن مخالفة هذا الأمر أو هذا النهي يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالشريعة جاءت تضبط الناس، يعني لماذا هذه المرأة تعتد بثلاث حيضات؟ لماذا ما يكون حيضة واحدة؟ لماذا عدة الوفاء 4 أشهر و10؟ هذه لها دلالات قد ندرك بعضها وقد يعزب عنا بعضها وقد نجهلها، لكنها هي لحكمة ولفائدة. فالأصل اتباع النص، إذا ورد النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نترك عقولنا جانبا، فإذا وافقت عقول النص فهذا دليل على سلامة العقول، وإذا خالفت النصوص فهذا دليل على فساد في العقول. العقل الذي يخالف النص هذا لا يدل على فساد النص، لأن هذه الشريعة من عند الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعلم طبيعته ويعلم حاله ويعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا جاء إنسان يعارض النص الشرعي الذي حدده الشرع، لأن هذا تكذيب للنص الشرعي، الله يقول كذا ويقول كذا، الله يقول العدة 3 أشهر أو 3 حيضات والمطلقات ربصن بأنفسهن 3 قروء، وهو يقول لا ما نحتاج هذا بحيضة واحدة، هذا خالف بعقله النص. وأي مخالفة للنص فهي باطلة بقياس أو بغير، ولذا يسميها العلماء فساد الاعتبار، يعني لا يعتبر هذا الذي خالف النص، هذا النظر وهذا الاعتبار باطل لا ينظر إليه. لو قاله أكبر الأطباء في العالم، لو أكبر الأطباء في العالم قد يكون هذا ينطبق على حالة أو حالتين، لكن لا ينطبق على جميع الحالات. فإذا كان لا ينطبق على جميع الحالات لا يصلح أن يكون شرعا. فالله عز وجل وضع شريعة ليعمل بها كل الناس في كل زمان في كل مكان وفي كل حال، ولهذا نقول هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وما خاب أبدا من امتثل شرع الله في أي زمان وفي أي مكان، ما خاب أبدا. فلا يكون الضياع إلا بترك ما شرعه الله أو بترك بعضه، فيحصل من الفساد بقدر ما يترك الإنسان من ذلك. فالعقول كما يقول الشاطبي رحمه الله يقول تنظر من وراء النصوص، نعم تنظر من وراء النصوص، يعني لا ينظر العقل قبل النص، أول النص ثم هو يأتي بعد ذلك يفهم النص، يوسع النص، يقيس على النص، يعمق دلالة النص. لهذا الشريعة ليست جامدة، الشريعة جاءت بألفاظ عامة، هذه الألفاظ العامة تشمل أشياء كثيرة من حيث الأفراد، جاءت بالقياس، جاءت بأدلة سميها العلماء تبعية، لكنها تفيد الأحكام الشرعية. نعم.
وما كان محتملا من حيث الثبوت أو الدلالة ألا يكون للعقل فيه مجال؟
العقل حيث كان النص فلا مجال له، وحيث كان الاحتمال فينظر في هذا الاحتمال، وليس كل احتمال جاء معتبرا إلا احتمال له وجه من النظر، فإن كان هذا الاحتمال له وجه من النظر في اللغة أو في غيرها، ولهذا اختلف العلماء في تفسير القرآن، اختلفوا في بعض الأحكام الشرعية، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال القرء هذا في اللغة من المشترك، فهو قد يطلق على الحيض وقد يطلق على الطهر. ولذا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال تعتد بالحيض ثلاث حيضات، ومنهم من قال تعتد بالأطهار، ومنهم من قال القرء هو وقت الشيء، وقت الحيض. العرب تقول هذا قرؤه، يعني هذا وقته، فلم يقصد حيضا ولم يقصد بهذا طهرا، بحسب النصوص الأخرى. فإذا جاء النص محتملا لأكثر من دلالة مثل هذا أو غيره، ننظر إلى النصوص الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، والصلاة إنما تترك في وقت الحيض، ففهمنا أن المقصود بالقرء هنا
الحيض.
يعني هذه دلالة، وأن النساء كانت الواحدة تعتد بالحيض في نصوص كثيرة. فالترجيح إذا جاء الاحتمال وجاء اللفظ مشتركا لا يحمل على أحد المعنيين إلا بدلالة واضحة، يوجد نص من الكتاب من السنة فيقوي هذه الدلالة، والله أعلم. نعم.
على التفسير الثالث الذي ذكرتموه أنه ليس حيضا ولا طهرا، كيف تكون العدة؟
أنه وقت الحيض، يرجع إلى الحيض،
يرجع.
نعم.
ثلاثة أشهر منه.
نعم.
المؤلف رحمه الله أشار إلى النكاح الفاسد.
نعم.
النكاح الفاسد، هل كل ما اختلف فيه في النكاح يكون فاسدا، وهل تترتب عليه الأحكام دون بعض؟
نعم، هذا عندهم ما كان فيه خلاف فهو فاسد، وهذا من المواطن التي فرق فيها الأصل، أن الجمهور لا يفرقون بين ما هو باطل وفاسد. عرفت؟ والشيخ أيوب له ميل للأصول، الأصل لا يفرق، لكن في هذا الموطن فرق، فما كان مختلفا فيه فهو فاسد، وما لم يكن مختلفا فيه فهو باطل، والله أعلم.
ويرتب عليه بعض الأحكام دون بعض
الفاسد. نعم.
الفاسد،
نعم، الفاسد أهون من الباطل. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.